أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الخيمة الرمضانية، والذي يأتيكم في كل جمعة من خلال في هذا الشهر الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. يشرفني في هذه الحلقة أن تكون هذه الخيمة قد شرفت بضيف كريم وشيخ جليل، فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، نشكر لك تشريفك خيمتنا هذه الخيمة الرمضانية، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون عامرة بذكر الله تبارك وتعالى. بخلاف ما يتبادر إلى الأذهان حين نقول الخيمة الرمضانية، الكلمة أصبح استخدامها يساء إليه في كثير من الأحيان، وخاصة في شهر رمضان، شهر العودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. طابع الخيمة شيخنا الحبيب، بس ليقرب الصورة إلى ذهن فضيلتكم، شرفت في الحلقة الماضية بأن كان ضيفي فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة في أولى حلقات الخيمة الرمضانية، وسيكون معي في هذه الليلة، يكمل معي الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الحلقة. طابع الخيمة مثل أي خيمة، الجلسات التي يكون فيها أريحية، فيها كلام عام، فيها ذكر الله عز وجل، لا تخلو من ذكر موقف يتعلق بشخص الضيف، بحياته، أمور عامة. ولأني شرفت بمعرفة فضيلتكم منذ زمن طويل، فأردت أن أسألك أو أبدأ هذه الحلقة من هذه الخيمة الرمضانية بسؤال أو بأمر خطر على بالي اليوم تحديدا، وهو بعد صلاة الجمعة خطبت الجمعة، وبعدين قالوا لنا أن فيه إحدى الأخوات توفيت، فهلما نشارك أهلها في دفنها وفي العزاء. فلما وصلت إلى العزاء وبعدين دخلت، شايف الناس على المقابر قاعدين، وعدد كبير من الناس برا المقابر، فقلت لهم إيش الناس انصرفت من العزاء، احنا تأخرنا في الخطبة والناس انصرفت؟ قالوا لا، ما حد انصرف، العزاء داخل أو الدفنة داخل والناس قاعدين برا. طيب كيف قاعدين؟ المقابر المفروض الناس تقرب تحضر الدفنة، والعالم قاعدة برا، والكل قاعد يسولف وقاعد يتكلم ودردشات، وهذا بعد صلاة الجمعة في نهار رمضان، واللي قاعد يضحك واللي قاعد يتكلم مع جاره. لو كنا في نهار غير نهار رمضان كنا اكتملت الصورة بالتدخين أو بغيره. فقلت لهم ليش يعني؟ قال والله هذه العادة هنا، الناس بتكون قاعدة والدفن داخل. تذكرت مباشرة موقف سمعته من فضيلتك قبل سنوات طويلة، وكان أيضا في رمضان حين شرفت بلقائك في الإمارات، كان الموقف ذكرته عن نفسك شيخنا، حين قلت أنك كنت في مرة جاورت في سكنك مقابر، فحين جاورت المقابر في سكنك كنت تتفجع مباشرة وتسرح حين تسمع الناس جايين شايلين الجنازة ومقبلين، وبعدين المسألة رأيت الناس كأنهم معتادين على هذا الأمر. يعني أود أن يسمع المشاهدون منك هذه القصة مباشرة من فضيلتك، تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو فعلا هذا الموقف أنا أذكره جيدا وأثر في تأثيرا كبيرا. أنا كنت أسكن في المنطقة التي تقابل القرافة الصغرى، وكنت لما أسمع صراخا في الشارع أسرع بقى إلى النافذة أشوف بقى طلعين بقى النعش من السيارة والناس شايلين الجنازة، وأبتدي بقى يعني كل محفوظي من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بسؤال القبر وانفراد الإنسان وانفضاض الناس من حوله، لا سيما الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يسمع وقع نعالهم إذا انصرفوا عنه. الحقيقة الحديث ده كان يشعرني بمدى غربة هذا المتفرد الوحيد، يعني معنى الغربة كان كاملا في ذهني، انه لا احد ينفع، يعني هذا في يعني هذا من مواقف العجز الكامل، فيش انسان يستطيع ان ينفع انسانا مهما كان جليلا. افضل واقف في النافذه ابص عليهم، وبعدين خلاص دفنوا قفلوا، القبر عليه، سلموا الناس على بعض، ركبوا السيارات، انصرفوا، لم يعد أحد هناك في المقبرة. أفضل واقف تقريبا نصف ساعة مثلا، وأنا أتأمل وأقول لنفسي يا ترى ماذا يفعل به الآن، يا ترى أجاب ولا تعثر، هل قال ها ها كما أنا أعرف في الأحاديث عندما يسأل ما دينك، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل المبعوث فيكم، ولا إن هو سدد وأجاب الكلام ده، ويبقى قلبي 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 معاه يعني ولا أدري حاله. طبعا لما كنت خلاص أترك النافذة أدخل بقى أشتغل بقى في الأحاديث والكلام ده، يبقى في مخيلتي هذا المنظر فترة طويلة. فكان ممكن أظل يومين وثلاثة وأربعة لا أكاد أنتفع بنفسي من شدة الهم والغم، وأتصور أنا اللي محطوط في الخشبة، مهما كنت يعني جليلا وفاضلا وملأت الدنيا بالعلم وإلى آخره، وفي الآخر الإنسان بينسى يعني، ما يعني الإنسان الذي يعتمد على شهرته وإن هو ممكن إن ملايين يبكونه مش هيكون أجل ممن ماتوا من العلماء، وكل إنسان
ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول ذكره باقيا بسنته
عليه الصلاة والسلام، وحتى العلماء الذين أتوا يعني حتى الصحابة والتابعين والعلماء. خلينا نأخذ مثلا أقرب الناس إلينا في الطبقة، عندنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ سيد سابق، العلماء دول ما خلاص يعني العالم
الصورة مختلفة في حال وجوده معنا بين ظهرانينا وبين موته، وإن بقي قدره محفوظا إلا أن المسألة خفت.
أنا أتكلم على الجزئية أنه صار رهينة عمله، نعم. يعني ما عادش حد ينفعه وإن بكى عليه الباكون،
نعم.
فالحقيقة كان ممكن أغيب بالثلاث أربعة أيام، لا أستطيع أن أكل ولا أشرب، وحاسس أن أملي في الدنيا قليل وتقلص والكلام ده،
نعم.
تيجي مثلا كان بيدفنوا في اليوم عدة جنازات، فكل ما أسمع صراخ أجري على النافذة أبص، واخد بالك؟ عدى أول شهر تقريبا وأنا في كرب عظيم، وبعدين بدأت رجلي تخف، يعني ما عدت شيء. أول مثلا في اليوم بيدفنوا ثلاث أربع جنازات، كفاية أشوف جنازة أو جنازتين، يعني مش لازم أشوف الجنازات كلها يعني. بدأت رجلي تخف، صراخ عرفت إن في ميت بيدفن خلاص،
الله يرحمه
الله يرحمه، واخد بالك؟ بعد كده رصفوا الطرق اللي هي ما بين المقابر، فكنت لما أحب أختصر الطريق بالسيارة بتاعتي أمر بقى إيه من بين المقابر يعني، فلقيت إن إلف العادة ضيع هذا المعنى الذي كان في قلبي، إنه التفجع الذي كنت أحس به بدأ يخف شيئا فشيئا فشيئا. فلما المسألة دي قرعت قلبي حبيت أنظر إلى تأصيل شرعي لها، هل ده مسألة تخصني أنا ولا دي مسألة عامة في مسألة القلب. فلما قرأت بقى لا سيما كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، حتى المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية أثنوا على هذا الكتاب ثناء عطرا. أنا أعرف واحد كان بيكفر ابن تيمية في كتبه لما ذكر هذا الكتاب، قال إن ابن تيمية لم يخط إنسان مثل ابن تيمية في هذا الموضوع.
الله.
وتكلم بقى عن يعني إيه متاخمة بقى الكافرين أو متاخمة الفسقة أو المبتدعة أو الكلام ده، فوجدت إن المسألة مش مسألة خاصة بي، المسألة مسألة خاصة بالقلب عموما، قلب أي إنسان.
نعم.
أن إلف العادة من أخطر الأمراض التي تدخل على القلب فتهلكه، وقل من الناس من يلتفت إلى هذا. ممكن يلتفت إلى أمراض القلب الظاهرة، الظاهر زي الحسد زي الغل زي
أو المشهورة بين الناس،
أو المشهورة بين الناس، لكن إن أن يلتفت إلى إلف العادة إن هو إن ده ممكن يقتل القلب. أنا أذكر موقفا، كنت في بعض البلاد الأجنبية،
نعم.
ونزلت معهم عشان أشتري يعني حاجة من شارع، فأصادف ان هم انا كنت ماشي مع واحد، وبعدين كان هم اثنين ثلاثة ماشيين قدامي يعني، فتصادف ان الشارع ده فيه سينما، فلقيت بقى طابور طويل على شباك التذاكر بقى، وولاد وبنات وشغالين مع بعض والكلام ده، لحد بيسلوا نفسهم لحد ما يجي الايه لحد ما يجي دورهم في التذكرة. انا الحقيقة اول ما رأيت هذا المنظر كأنما قذفني احد بحجر، حسيت بأضف قلبي مباشرة يعني، فببص أين أصحابي، فببص لقيت بيبصوا لي كده بطرف عينهم وبيضحكوا ضحكة
صفراء
خبيثة. خلصنا المشوار بتاعي ورجعت معهم للسكن. فقلت لهم يعني أنا يعني لاحظت لكم كنتوا بتضحكوا عليه. قال والله إحنا قلنا هنبص لك هنشوف هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا أول مرة لما جئنا هذا البلد أم لا. فإيه معنى أنه يرى مثل هذا المنظر؟ كان الأول ينطعت وقلبه ينقبض وممكن يحول وشه أستغفر الله العظيم ويروح من طريق تاني والكلام ده. الآن ممكن يخترق الصفوف، ممكن يبقى اتنين مع بعض يوم وسعوا عشان أنا عايز أعدي مثلا
مع حديث هل استتروا.
فقالوا لي لما قالوا هذا الكلام برضو رسخ المسألة عندي، والنصوص الشرعية استحضرتها بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها فيما يتعلق بالكافر والمسلم، قال لا تتراءى نارهما، يعني بحيث أن الرجل ينبغي أن يبتعد المسلم عن الكافر مسافة، لو أن المسلم صعد قمة جبل فأشعل نارا وصعد الكافر قمة جبل آخر فأشعل نارا، لا ينبغي أن يرى المسلم نار الكافر ولا أن يرى الكافر نار المسلم. يبقى أنت لك أن تتخيل طبعا قمة الجبل، تعرف يعني الضال كان يهتدي بهذه النار من على بعد عشرات الأميال يراها، فلك أن تتصور حظ النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبتعد المرء عن أهل الكفر أو أهل الفسوق أو أهل العصيان. ده كله ليه؟ ده كله عشان إلف العادة، عشان المتاخمة. بنقول المتاخمة بتنقل الصفات، يعني احنا مثلا لما بنسأل سؤال مثلا نقول مثلا النار أخص خصائص النار الإحراق، طب الماء أخص خصائص الماء التبريد والكم، طيب هات مثلا حلة وحط فيها مية وحطها جنب النار يبقى المية برضو أخذت من خصائص النار والإحراق. نعم. وده كله إنما أتى بالمتاخمة وأتى بالمجاورة. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجامع الكافر إلا مثله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين. كل القصة دي القصد منها إيه؟ القصد منها أن متاخمة المخالف لك في العقيدة أو المخالف لك في المنهج من أهل البدع أو المخالف مثلا لك في السلوك السوي زي الفساق والكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك حتى يتحاشى المرء هذا المرض الفتاك له إلف العادة.
نعم.
يألف المرء الإنسان المسألة. حتى أنا عايز أقول لك على حاجة كمان ظريفة تذكرتها الآن بإلف العادة، حدثت مع الأعمش الإمام الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش أحد أئمة الحديث والقراءات.
نعم.
وإنما هو لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه يعني. فطبعا امرأته نشزت عليه يوما وغضبته، فقال لعبد الله بن إدريس أحد التلامذة بتوعه أحد أئمة الحديث أيضا، قال له يعني عرفها كده أن أنت عايشة مع يعني شيخنا وأستاذنا ده،
احنا عايزين بس نقعد جنبه
نفسنا بس يسمح لنا بخمس دقائق، لأن الأعمش كان يعني شديدا في
عسيرا.
كان عسرا في التحديث. قال له لها كلمتين من حول هذا المعنى زي ما ربنا يوفقه بقى في المسألة دي. فانطلق عبد الله بن إدريس مع بعض الأصحاب وبتاعه ومن وراء ستار، والأعمش برضه مستخبى وراء ستار عشان يسمع إيه القصة يعني. فقالوا له إزاي وأبو محمد وشيخنا وأستاذنا يا بختك، ده إحنا بنحسدك إنك أنت قاعدة معالي النهار، ده إحنا خمس دقايق نفسنا نبوس إيديه ورجليه والكلام ده، ده هو يا دوبك أعمش بس يعني كل اللي عيبه إنه أعمش يعني. فخرج الأعمش لهم على طول وقال لهم قاتلكم الله وهل فيها غيرها يعني، ما هو ده بس للمرأة يعني. فأنا عايز أقول
يعني جاء يطب زكاما فأحدث جذاما.
فهو الحاصل يعني أن مثلا امرأة مثلا بسبب المتاخمة برضو بسبب المجاورة، يعني المرأة بسبب المجاورة قد ينزل عندها قدر زوجها، ولذلك قل من النساء من ينظر إلى القوة المستكنة عند الرجل اللي هي تميز الرجل، قل من النساء إلا إذا كانت امرأة عاقلة وامرأة فاضلة تقوم تعرف أن هذا الرجل بيشتمل على عقل كبير وعلى فهم كبير، فتقوم تفضل طول عمرها منبهرة يعني إلف العادة ما يضيعش المسألة دي.
لعل شيخنا حتى في الجانب الإيجابي، لعله مثل ما تفضلت في الصورة الأخيرة، الآن لما يأتي أحد الناس لأبناء الشيخ من المشايخ أو عالم العلماء أو أحد أصدقاء الشيخ، يعني أنتوا بتقعدوا مع الشيخ الفلاني وبتاكله معاه وبتشرب معاه. طيب ما ابي، فكيف لا يعني ما دام ابوي لازم اقعد معاه واشرب معاه وقاعد حياتنا الطبيعيه. فهو يستغرب ولعله يحسدها ويغبط على هذه المساله، ومش متخيل ان الناس قاعده مع هذا الرجل وتراه على صورته الاعتياديه اذا جلس في البيت على راحته وكذا. لانه وتجد حتى الابناء يعني مستغربين شو هذه الهيبه اللي هم شايفينها، وان كانوا يقدرون لابيهم فضله،
لكن الغريب
له نظره اكبر.
لا انا اذكر برضه بالمناسبه دي لما يعني التقيت بشيخنا الالباني رحمه الله عليه، وسجلت معاه بقى ايه المسائل اللي انا سجلتها معاه
سنه 1407
في المحرم 1407. الحقيقه دي كانت اول شرائط على اعلمها الشيخ الالباني رحمه الله ضحك فيها، ضحك وقهقه يعني تسمس. فلما نزلت بالايه بالاشرطه وكده، فبعض المشايخ الفضلاء ارسل لي رساله قال لي يا ريت تشيل ضحك الشيخ الالباني من اشرطه. ليه؟ قال لك احنا مش متعودين الالباني يضحك، تعودنا الصرامه العلميه. يعني مثلا لما كان يحط شريط في التسجيل ويسمع الشيخ الالباني كان بيقعد معدول بيتعادل. ليه؟ من هيبه الشيخ. يعني ما تتصورش ان ممكن الشيخ الالباني ممكن يلتقي بيه، ممكن يكلمه، ممكن الكلام ده. برضه هي المساله برضه ايه يعني.
وبالمقابل شيخنا لعلك تذكر ايضا فضيلتك ذكرت لنا سابقا انه كان في احد الناس الموجودين عند الشيخ في ذلك الوقت قاعد وماخذ راحته ومهدد في مجلس الشيخ. فالمساله يعني صوره معكوسه.
لا هو هذا اللي انا حصل، انا هذا رايته في بيت احد اخواننا اللي الشيخ كان بيعطي فيها يعني درسا. الاخ ده كان قاعد على جنب ونايم على ظهره وحاطط رجل على رجل
كمان.
حاطط رجل على رجل. يعني سبحان الله انا كنت متعجبا من هذا. يعني كيف يمكن في مجلس مثل الشيخ الالباني مع هيبتي وحشمتي؟ بس يبدو ان
برضه يعني في العالم معناته الشيخ اللي قال لفضيلتك نشيل الضحكه لو شافه لكان اطلق عليه النار.
اي نعم سبحان الله. لانكر عليه جدا انه يعني يكون بهذا المنظر يعني. فهو يعني الشاهد ايه بيقول يعني ما تعودناش الشيخ الالباني يضحك ويخهقه يعني.
وان كان بالمقابل لابد ان نتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اللي تفضلت
لا انا طبعا اعترضت
انوار على انوار المنيفه في بدو النماذج الشريفه.
اعترضت على المساله. نعم. يعني انا عايز اقول ايه، لا انا طب بالعكس تركتها لان دي فيها شيء من الانس. نعم. يعني مش مساله صرامه علميه او الكلام ده يعني.
نعم جميل جدا. طيب ما دام احنا بنتكلم عن الـ بشكل عام زي ما بنقول خيمه، وذكرنا المقابر في البدايه، ليس لا نريد ان يخيم هذا الجو، ولكن لعلك قرات شيئا ويشدك في هذا الجانب في بيت في مساله الكلام عن الميت او الرثاء يبقى في ذهنك يعتبر من اجمل ما قرات في مساله الرثاء.
يعني والله وانا يعني اذكر الان يعني موقفين. الموقف الاولاني او اذكر طائفتين من الشعر يعني.
نعم
تفضل. في التفجع تقصد؟
نعم.
مثلا
الانسان
ممكن يكون
تفجع يكون يعني الانسان حزين، يعني حزين جدا، حزين على شخص فقده زوجه اخ قريب.
انا اذكر الحقيقه يعني كلام متمم ابن نويره.
نعم.
لما رثى اخاه مالكا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الأبيات قال لو قيلت في زيد بن الخطاب لما تفجعت عليه ذا التفجع. متمم طبعا مالك بن نويرة قتله خالد بن الوليد بقصة معروفة
تكلمنا عنها سابقا في أولئك أباء العرب.
في حروب الردة والكلام ده. المهم أن متمم ابن نويرة رثى أخاه بأبيات أذكر منها يقول لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي.
الله أكبر.
فسبحان الله الأبيات فعلا في منتهى التفجع.
كله يعني قبر
كله قبر مالكي، يعني كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك. فكل قبر على وجه الأرض إنما هو قبر أخيه، يذكره بأخيه ويحصل له نوع من التفجع. حتى قال لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، يعني كل ما يرى قبرا يتذكر أخاه. مع أن العادة أن المرأة ينسى مع طول العهد أن المرأة ينسى. ومع ذلك سبحان الله يعني حزنه مقيم،
سخونة الحدث في قلبه لازمة،
لا حزنه مقيم، حزنه مقيم. وبرضه في قرأت في أمالي الجرجاني، وأمال الجرجاني كتاب مخطوط يعني لا أعلمه طبع حتى الآن يعني، قالوا أظن عن الأصمعي رحمه الله عبد الملك بن قريب، قالوا اجتمع أو قال اجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام فلم يجدوا في التفجع يعني أقوى من هذين البيتين، أن امرأة كانت على قبر ابنها فقالت مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. فيعني ما أقربه منها وما أبعده أيضا، ما أقربه يعني ما يفصل بين يعني بينها وبين إلا فتحة القبر فقط. يعني مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. فالحقيقة يعني برضو دي من الإيه، وبرضو من الأشياء التي أذكرها، عربية برضو مات لها ابن، فقالت في 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 أبيات يعني من 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 شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. خلاص ما عادتش خايفة على حد يعني، بعد ما أي حد ما يستوي الكل، طالما أن هذا مات ما عادتش خايفة على حد، ولا إن ممكن قلبها يذهب ورا حد، لأن هذا هو الإنسان كان محور حياتها.
طيب استأذنك قبل أن نسترسل في حديثنا الذي سأخذ من طرف ما تفضلت به نقطة نكمل بها، حديث الخيمة الرمضانية على هذه الصورة لا يكون على نسق واحد، ولكن نستقي من بعض الكلام بعضا آخر، لكن استأذنك معنا ضيف عايز يدخل على الخيمة الآن ويسلم علينا. معنا اتصال من الأخ الحبيب أبو محمد الأستاذ وسام عبد الوارث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي هلا أبو محمد،
كيف حالك يا أستاذ إبراهيم؟
الله يحييك، يا مرحبا.
الله يسلمك، الله على سلامتك.
سلمك الله، الله يبارك فيك.
واسمح لي أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربما يعني تعجز الكلمة عن وصف الشعور بإرحاب بفضيلتك.
الله يحفظك.
وكان ينبغي يعني أن أكون معكم أرحب بفضيلتك، ولكن حالت بعض الظروف دون أن أكون بينكم الآن.
أرجو
أن تلتمس علي.
الله يحفظك، الحمد لله. أنا
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. وبكم قناة الحكمة كما تزال في كل مرة.
بارك الله فيك. الله
يحفظك. شيخنا الكريم وفضلتك تتكلم عن إلف العادة، هل هناك إلف عادة في المشاكل الزوجية؟
أي نعم.
ليس يعني تسمعنا جوابا على هذا السؤال.
إن شاء الله. إن شاء الله.
خيرا بإذن الله.
أي نعم.
الله يبارك. نكمل عن إلف العادة ثم ننتقل إلى نقطة أخرى.
طيب ماشي. طبعا هو يعني أنا يمكن أشرت يعني في قصة الأعمش إلى مسألة يعني إلف العادة، وإن أن المرأة مع طول مقامها مع زوجها أنها لا تنظر إلى القوة المستكنة عنده، وده أحد يعني أسباب المشاكل العظام. وأنا أطلب هذه المناسبة أن هذا القرب يضيع الهيبة ويضيع يعني المسألة دي،
لكنه قرب ما منه بد.
طبعا يعني أبيات ابن حزم الشهيرة، يعني أبيات ابن حزم الشهيرة التي قال فيها، وأنا يعني أقصد البيت الأخير يعني لكنها جميلة فأنا أذكرها، يقول ابن حزم وهو يتوجع مما جرى له أنه عاش في المغرب، ويقول أنه لو كان من أهل المشرق لحملوه على الرؤوس، لكن المقام بين الناس يفقد العالم هيبته ولا يحسون بقيمته. يقول ابن حزم أبو محمد رحمه الله: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب.
الله أكبر.
أبيات يعني رائقة. وابن حزم كان فحلا يعني كان فحلا في شعره. فهو الحقيقة يعني هذا القرب وهذا التماس هو الذي يسقط الحشمة.
يسقط
الحشمة. الحشمة ولا شك لا شك أن وجود الحشمة من أعظم ما يعين المرء على الوقوف عند حدود عند حد. ولذلك يعني في في فيما يتعلق بالحياة الزوجية أمر الرجل أن يكون حليما وأن يكون واسع الصدر، وأمرت المرأة أيضا أن تتقي الله ربها وأن تقف عند حدها. لأن في بكل أسف وأنا أقول هذا، لا أقول هذا الكلام من كيسي ولا من عند نفسي، إنما أقول هذا الكلام ب يعني عشرات إن لم يكن مئات إن لم يكن ألوف التجارب التي أعيشها
بشكل يومي.
يوميا بشكل يومي من أكثر من 30 سنة. أجد أن الكثير يقول يطالب الرجل دائما بالضبط والحلم الذي لا منتهى له،
كأنها ثكنة عسكرية.
لا يعني أنا طبعا الموضوع طويل وأنا أريد أن أفتح، أنت بتحاول تفتح معايا.
لا أنا قاعد ساكت لأن لو فتحنا نقول الجماعة
عايز ألم الموضوع يعني مش عايز، لكن عايز أقول أن في حاجة في الشرع اسمها رعاية المسافات. رعاية المسافات وهذه المسافات التي جعلها الله عز وجل بين الخلق رتب عليها أحكاما.
نعم.
فعندما نسمع قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل درجته فوق والمرأة درجتها تحت، ده مش عيب، هو ده موقعها لربنا عز وجل إنما خلقها لهذا. لو حصل اختصار يعني مسافة الرجل هنا والمرأة هنا في مسافة، المسافة دي رتبت عليها أحكام شرعية، لو حصل أي خلل في هذه المسافة بتحصل خلل في الحياة الزوجية، إن الرجل مثلا يتنازل عن القوامة ينزل يقعد جنب المرأة ويختصر هذه المسافة بتفسد الحياة، المرأة بتترك مكانها تطلع جنب الرجل بتفسد الحياة. كذلك المسافة بين الوالد والولد.
بس البعض عفوا شغله بيكون مستمتع بهذا النزول وهذه الدرجة، هو مختار انه يكون
يعني ماشي الحال البعض، وانا اعتقد انه لا يستمتع. واحنا دلوقتي بنقول هو يعني مثلا او بعض الناس يقول يعني الحياة السعيدة اما رجل قوي مع امرأة ضعيفة واما امرأة قوية مع رجل ضعيف، يعني لكن بيبقوا اتنين اقوياء بتبقى مشكلة كبيرة، اتنين ضعفاء بتبقى ايه برضو ايضا تصير مشكلتها كبيرة. لكن انا عايز اقول ايه، عايز اقول يعني رعاية المسافات، يعني مثلا الاب والابن في مسافة بينهم الاتنين، لا يحد النظر اليه ولا يمشي امامه ولا يسميه باسمه مثلا. انا بشوف مثلا بعض الشباب لما بيكلم ابوه يقول له حج، انت عم الحج والعب غيرها يا عم الحج، وانت شكلك بتلعب بديلك يا عم الحج، ده كلام انا شفته. انا اما ما بكلمش الولد، بكلم الوالد، الفك كيف سمحت بهذا؟ في مسافات، والمسافات دي فيها احاديث وفيها احكام، والاحكام دي ممكن تتعلق باثم تتعلق بثواب والكلام ده. انا عايز اقول ان رعاية المسافات ممكن مفيش الف عادة في العادة او في الف عادة عفوا في بين الرجل والمرأة في البيت، في تراحم في تود وفي الكلام ده، والست عارفة مكانها لا تتجاوز المكان، لان اذا تجاوزت حدودها يبقى في ده في مؤاخذات شرعية، مش المرأة تعمل زي ما هي عايزة ولا الرجل يعمل زي ما عايز. نحن في الاخر الرجل اسمه مسلم والمرأة اسمها مسلمة، مسلم يعني مستسلم، مستسلم له سيد آمر، ينظر في ماذا أمر فيقف، والمرأة تنظر ماذا أمرت فتقف. أي خلل في بيوتنا السبب المباشر القوي الكبير أننا لم نجعل الإسلام على قبة حياتنا. أي خلل، أنا لا أتصور أبدا بيتا فيه مشكلة إلا والإسلام مغيب في هذه المشكلة، في هذه المشكلة ممكن يكون موجود في أشياء أخرى لكن في المشكلة دي الإسلام مغيب. فأنا عايز أقول يعني الرجوع بقى إلى الإسلام، ويظهر بقى فضل كل بني آدم وعبوديته لربه سبحانه وتعالى أن يقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل حتى ولو بحد الغلاصم. يعني ممكن إنسان يبقى مش قادر يقف لكن يقف، عمر بن الخطاب كما في حديث الأحنف بن قيس لما عم الحر بن قيس أراد أن يدخل على عمر بن الخطاب فقال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل، فدارت فرائص عمر كالراحة المستديرة حتى قال له الأحنف يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال فكظم غضبه ولا عافين على الناس والله يحب المحسنين. قال فامتثل عمر وكان وقافا عند كتاب الله.
بردت
يعني بردت الحمية, الحمية حمية عمر, مع ان شوف سبحان الله يعني, وده يدل على مدى الدين الذي في قلب عمر رضي الله عنه, ازاي يتحول من انسان وبعدين بيده صوت الملك.
نعم
صوت الملك, يعني الملوك لا يقبلون ان يخاطبوا هكذا من الناس حتى لو كان غلطان.
نعم.
لو ان رجلا دخل على ملك من الملوك قال اتق الله ما بيقبلهاش
أكيد.
بيبقى صعب ليه, لابس الملك وهو يتكلم وهو يسمع.
أما عمر كان لابس هذه الآيات واتقى الله.
نعم يعني كان بيده صوت العقوبة, ومع ذلك بمجرد أن ذكر بالآية
نعم
والكاظمين الغيظ ولا عافين عن الناس والله يحب المحسنين انتهت المشكلة.
نعم
واخد بالك. فأنا عشان كده بقول يعني بقول أنه لا ينبغي أولا إلف العادة ده. طبعا لو أنا اتكلمت في الحياة الزوجية فيما يتعلق إلف العادة بيجيب مودة ورحمة, بس المسألة دي الأهل لها ضوابط, وطبعا اعتقد الوقت ما اسمحش ان احنا نتكلم فيها.
لكن لعله يذكرنا ايضا يعني غضب عمر يذكرنا بغضب صحابي اخر وموقف مع عمر لما كان يقول له اظنها لو قالت اليك.
على الزبير.
نعم
رضي الله على الزبير. رضي الله على الزبير.
كان عنده حلم مع الزوجه.
انا والله انا هذه
هل الناس محتاجه هذا الوجه في بعض الاحيان ام
والله انا يعني عايز اقول ايه يعني الحكايه دي انا قراتها قديما.
عايز اسكر هذا الباب نهائيا الظاهر.
لا انا اقول يعني الحكايه دي انا قراتها في كتاب ولكن لم اقف لها على اسناد استطيع ان الزم الزبير رضي الله عنه بهذا. الحكايه بتقول ان الزبير بن العوام كان رجلا غيورا وكان شديدا رضي الله عنه, وكان له زوجه اخرى مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فكان إذا غضب يربط ضفيرهم في بعض ويضرب بحيث أن ما يعرفوش يتفكوا من بعض. فكان طبعا أسماء لا تحسن تدافع عن نفسها فكاد يعني بيصيبها شيء كبير من الأذى, فتذهب لأبي بكر أبيها رضي الله عنه فيعني يصبرها يقول يا بنيات ارجعي فإن الزبير رجل صالح. وفي بعض الروايات قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها. الحكايه دي انا لم اقف لها على الاسناد عشان استطيع ان انا اقول ان الزبير كان يفعل ذلك, ما اقدرش.
ولكن الاقرب ان النبي كان يقول ليس
لكن الهدي حتى لو سلمنا جدلا ان الزبير رضي الله عنه كان يفعل هذا, فخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم.
انا لو حبيت اتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام, لا سيما اذا كان هديه وسنته على خلاف هذا. حديث اوس ابن اوس لوف سن أبي داود لما شك النساء أن الرجال يضربن النساء يعني, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء, فبدأ يحصل نشوز وحاجات زي كده. فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله زائرن النساء على أزواجهن, فرخص
النبي صلى الله عليه وسلم يعني
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب يعني, فما بقي بيت إلا ضرب إلا قليلا يعني. فرجعوا النساء يشتكين أزواجهن للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال الكلمة لي المنهج بقى اللي احنا بنقول خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بأهل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. فأنا لو عايز يعني أحط منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حليما وكان ودودا وكان رحيما وكان يحذر, كان يعذر المرأة طبعا لكل مقام مقال. إذا تجاوزت المرأة حدود ربها بعد الوعظ وبعد الحلم والكلام ده فالرجل أن يعاقبها.
لعل هذا يبرر أو بعض النساء سمعوا هذا الحديث حديث الزبير فترى أن النساء أغلبهن يفضلن أن يقصصن شعورهن حتى لا تربط بضفائر جارتها.
والله هو على أي حال برضو إحنا ممكن نحط حكم فقهي في مسألة قص المرأة لشعرها.
نعم.
يعني هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ لأن بعض النساء يقول لك إن لو قصت شعرها وأصرته قوي تبقى تشبهت بالرجال. لا إحنا بنقول لا, هذا ليس بصحيح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن يعني بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يعني يأمر المرأة أنها إذا اغتسلت يعني من الجنابة أنها
تفك
ضفائرها. فقالت وعجبا لمن عمرو هذا, أفلا أمرهن أن يجززن شعورهن؟ يجزن شعرهن يقصوها طالما ان كده. ثم ذكر الراوي ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا ياخذنا من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفره. الوفره يعني يغطي القفا، يغطي القفا بس. طبعا ده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني انا فهمته، هذا فهمي الخاص، انه لم يكن كذلك في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، لان الشعر احد لان الشعر احد الجمالين،
صور الجمال،
احد الجمالين.
فهو لا والذي زين النساء بالضفائر وزين
نعم هذا كلام بس لا يعني لا يصح من جهه الاسناد، هذا كلام عائشه، كلام عائشه لا يصح من جهه الاسناد. لكن انا عايز اقول انه المساله دي متروكه، يعني هو اذا انا قصدي بالكلام انه يباح للمراه ان تقص شعر، يباح طبعا بعد موافقتي زوجها، لان الاصل ان المراه انما تتزين، فاذا راى ان الشعر الطويل هو المناسب لها او ان هو انها تحسن في عينه او كده، ينبغي ان تبقى المراه على ما يراها زوجها، يعني انما تتزين لزوجها، تلبس لزوجها، فاذا كان يعني بيشمئز من منظر معين او من لباس معين او الكلام ده، فينبغي على المراه الا تفعل ذلك.
نعم، ولعل لو اصرت على ان يكون شعرها طويلا وقال لا سأتزوج ذات الشعر القصير لوافقت عندها على ما يريد. شيخنا، نعود إلى نقطة فضيلتك ذكرت الأصمعي من ضمن من ذكرت، وذكرت أيضا تكلمنا عن الجنائز، وقلنا وعثمان كان له موقف مع القبور، كان يبكي حين يراها لأنها تذكره بالآخرة رضي الله عنه وأرضاه. والأصمعي وعثمان بينهما رابط، لعل الأصمعي روى عن عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه كان يصلي خلف المقام بالقرآن في ركعة واحدة.
الأصمعي وغيره، نعم. هذا أثر ثابت،
نعم.
ثابت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في الوتر،
في
ركعة الوتر، ثبت
في ركعة. لعل هذا ما أردت يعني أدخل منها مدخل ودخلات الخيمة. العجيب يعني مع ثبوت السند في مثل هذا الأمر، وفي ثبوت السند عن غير عثمان رضي الله عنه من الصحابة ومن سلف هذه الأمة، تجد أمر عجيب، جلدهم وصبرهم على العبادة وعلى طلب العلم، في أمور كانت يعني في غاية العجب، الناس تستغرب منها. معقول الواحد الآن يعني إذا اجتهد واستطاع أن يختم في 3 أيام أو في 4 أيام ويكون في قمة الاجتهاد، وعثمان يمره ويقرأه في ركعة واحدة في ركعة الوتر. وهذه الصورة من تفردهم في العبادة ومن تفردهم في الاجتهاد لم نراها فقط في العبادة، بل رأيناها في العبادة وفي طلب العلم، والأمثلة في ذلك كثيرة. وحتى في حياتنا المعاصرة نرى أمثلة لأناس بذلوا حياتهم، ولعلك ضربت المثل بالشيخ الألباني أو ذكرت الشيخ الألباني والتقاءك به، وذكر هو أمثلة كثيرة. أسأل فضيلتك عن مثل ضربه الشيخ الألباني عن نفسه، يعني هو ذكر قصص، ذكر قصة ولعلك ذكرتها كثيرا في جلسات خاصة، اللي هي حين كان يريد أن يبحث عن حديث معين فيقف ليبحث عن هذا الحديث، وهي صورة من صوره في طلب العلم. بعدين أعود لسؤال آخر، تفضل شيخنا.
والله أنا يعني عايز أقول إيه، يعني عايز أعلق الأول على مسألة مش جلد الصحابة، كان عندهم جلد صحيح، لكن اللي الناس بتستغربه هو هل يمكن أن يقرأ القرآن في ليلة؟ هو ده اللي بينكر المسألة دي. أما جلدهم فلا إشكال فيه أن يكون عنده جلد، ممكن يقوم من أول ما بعد ما صلي العشاء لحد ما يؤذن مؤذن الفجر، بس ماشي عند اسمه عنده جلد،
عنده جلد،
لكن
الوقت يكفي.
لكن هل الوقت يكفي؟ طبعا يعرف هذا متقن الحفظ، متقن الحفظ، غير الإنسان الذي يقرأ وهو ليس بحافظ. القرآن بالنسبة للحافظ يهدر كالسيل، يهدر كالسيل، يعني في بعض الناس يراجعون القرآن في 3 ساعات إنه يمرروا على دماغه، يمرروا على دماغه يعني، واخد بالك، ويمشي معاه. فأنا حتى أنا أو غيري، أو جرب أن تقرأ سورة أنت تحفظها حفظا جيدا وسورة أنت لا تحفظها حفظا جيدا، تلاقي هناك فرق حتى في الوقت.
نعم،
فرق في الوقت. فأنا عايز أقول لما يكون إنسان يحفظ القرآن كالماء ويقف وقد استجمع قلبه، يقدر يجيب القرآن في 10 ساعات، يقدر يجيب القرآن في 6 ساعات أو 7 ساعات أو 5 ساعات، كل على حسب الجد. إنما ينكر هذا من لم يمارس.
وعثمان هو عثمان،
وعثمان هو عثمان طبعا، يعني رضي الله عن عثمان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني في مسألة البحث أنا يعني أول حاجة تخطر على بالي من جلد الشيخ على طول القصة الورقة الضائعة الحقيقة. والورقة الضائعة دي يعني كان كما حكى لي الشيخ رحمة الله عليه أن هو يعني أصيب بعرض في عينه
و هي الذبابة الطائرة
هي الذبابة الطائرة يعني كأن في نقطة دم خفيفة جدا كل ما يوجه نظره كأن في ذبابة طائرة والكلام ده فالطبيب أو الدكتور يعني أمره أن يكف عن القراءة والكلام ده هو لمدة 3 أشهر أو لمدة 6 أشهر فبعد أسبوعين بدأ يمل مش متعود على المسألة زي دي فكلف بعض الإيه الناسخين أنه ينسخ له كتاب الملاهي ذم الملاهي لابن أبي الدنيا الناسخ بدأ ينسخ وبعدين وصل إلى مكان معين في المخطوطة أحس أنه في انقطاع في الكلام فرجع للشيخ فقال له في انقطاع في الكلام فالشيخ قال له نعم واصل الإيه النسخ يعني وبعدين هو لما عندما يعافى هيبتدي وكان الشيخ عنده يعني عنده رغبة كبيرة أنه ينشر هذا الجزء الحديثي بدأ بعد كم شهر كده يعني يضرب بنصيحة الدكتور عرض الحائط وبدأ يروح المكتبة الظاهرية ويقول إيه بيدور على الورقة الضائعة دي طبعا المكتبة الظاهرية فيها 500 مجلد في علم الحديث وفيها 150 مجلدا من ما يسميه العلماء بالمجاميع يعني عبارة عن أجزاء حديثية غير الدشت الأجزاء حديثية مختلفة يعني المجلد ليس له موضوع ثابت يعني
فيجمعون أكثر من
جزء في مجلد ويجلدوه
جزء حديثي ويجمع مجاميع مع بعض
بالضبط كده فبدأ ينظر إيه يعني في المجلدات المجاميع الأول فيجد إيه أجزاء حديثية رائقة وأسانيد رائعة فيمضي يقول يجد الجزء الثاني من أمال ابن بشران مثلا يقول يا سلام لو كان الأول ويمضي فبعد مثلا 10 مجلدات لقى الجزء الأول من أمال ابن بشران بس هو مش عارف الجزء الثاني فين فيندم أنه إيه لم يسجل فمن هنا بدأ يسجل الشيخ رحمة الله عليه الأحاديث التي يرى أنه يحتاج إليها مع أسانيدها وبالعزو إلى المجموع والعزو إلى الجزء والورقة فمر على 150 مجموعة من الأجزاء الحديثية ومر على 500 مجلد من الحديث ومر على كتب السيرة وكتب التواريخ والمعاجم والمشيخات والكلام ده كل هذا كان يبحث عن ورقة الضائعة لكن انفتح له كنز ما توقعه أبدا حتى إن هو في الآخر لما رتب بقى الأحاديث التي دونها لنفسه الأحاديث دي كلها جمعت 40 مجلدا 40 مجلدا دي المشاريع اللي كان بتغذي كتب الشيخ اللي بخط إيده
فضلتك شفت
نعم رأيتها لما زرت الشيخ رحمة الله عليه طلبت منه أن أرى 40 مجلدة التي يعني حدثني عنها والتي يغذي بها مشاريعه والتي على نجمه وعلى كعبه جدا بسببها يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتبه التي طبعت يعزو إلى أجزاء حديثية نحن لم نرها حتى الآن مع النهضة الطبيعية التي جرت يعني في 10-15 سنة الماضية حصل نوع من الطفرة في الطباعة تعادل 100 سنة أو 150 سنة مضت يعني
التسارع زادت بكثير
جدا جدا يعني ومع ذلك في بعض الأجزاء الحديثية اللي الشيخ يعزو إليها وفيها أسانيد نادرة ونفيسة قوى بها أحاديث كانت مشتهرة أنها ضعيفة قدر من خلال هذا الجد والتهدي يخطر على أسانيد
بسبب ورقة
وبسبب ورقة إذا الله أراد الله شيئا هي أسبابه فكان ده من ضمن الأسباب فظل لما الشيخ الألباني يقرأ على حسب ما قال لي قرابة داخل على 7000 مجلد في المكتبة الظاهرية علشان يبحث عن ورقة وحتى دخل على الدشت كان في الدشت الأوراق يعني مثلا كتب مش عارفين دي ايه كتب ايه الكراسة الأورق راحت ف يعني من الله عز وجل على الأمة بأن الشيخ اكتشف زي مثلا مسلم الشاب القضاعي كان الكراسة الأولى رايحة ومش عارفين ده يطلع ايه هو رجعه واخد بالك زي مثلا كتاب المستخرج الصحيحين زي مثلا بعض كتب لابن الجوزي هو الشيخ نفسه حتى ذكرها في كتب ما كانش حد عارف دي ايه اصلا، استطاع ان يرجع الكراسة الاولى. وطبعا ده الذي يمارس المخطوطات يعرف ان هذا من الجهد الجهيد يعني.
نعم. شيخنا في المثل اللي ضربته بداية فضلتك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدرته على امرار القرآن وغيره من الصحابة مع حفظهم، في نقطة تضاف واضحة جدا من مثال الشيخ الألباني، اللي هي مسألة الإخلاص الذي يورث البركة. في إخلاص نشأ عنه بركة قطعا، وهذا الذي يعني لو جينا الآن لو فرغ شخص لهذا الأمر وجاي مخصوص لهذه المسألة ممكن ما يكفيه عمره كله عشان يقرأ 7000 مجلد، ولكن إخلاص الشيخ الألباني عليه رحمة الله أورث يعني بركة نحسبه كذلك والله حسيبه، هي اللي أثمرت هذا الكلام.
نعم. ده كلام صحيح.
لعل هذا يحملنا إلى صورة ومثل يذكرنا بأبو الوفاء بن عقيل.
طبعا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي هذا رجل له كتاب الفنون، يقول ابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة: حدثني فلان أنه رأى المجلد كذا بعد 400. أبو الوفاء بن عقيل ده يعني كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره.
يعني حتى في استراحته بيفكر،
حتى في استراحته بيفكر يعني منشغل دماغه. أنا يعني المجلدان اللي هم طبعة من كتاب الفنون أنا عندي المجلدان، فعلا مبهر يعني. وبعدين المسائل كلها معقدة يعني تحتاج إلى عالم، يعني ما كانش مثلا يطلع يكتب أي كلام ولا يخطر على باله أي فكرة، لا كان يعني يغوص في غوامض المسائل، زي مثلا كتاب بدائع فوائد ابن القيم. من هذا الكتاب كتاب العلماء مش كتاب أي حد. ليه؟ لأنه يأتي على النكتة التي اختلف فيها الكبار جدا ويحاول يجيبها ودليل كل واحد ويفصل ما بينهما، غير كتاب الفوائد. يعني كتاب الفوائد ابن القيم اللي هو كتاب لمجلد واحد ده غير بدائع الفوائد. فهو الحقيقة كتاب الفنون كتاب راقي جدا ومسائله مسائل عويصة. وحتى يقول يعني يقول انه من محافظته على وقته كان يقول: اختار دق الكعك، اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني النهاردة عايز ياكل رغيف، عايز ياكل رغيف مثلا، هيقعد يمضغ في الرغيف ده 5 دقائق؟ لا، هو ممكن ياكل 4-5 كعكات يدقهم كده يرجعهم دقيق زي ما كانوا ويسفهم يعني ويشربهم بالماء. وكان القصد من القضية كلها ايه؟ ان يسكت كلب الجوع، مش قصة ياكل ويستطعم وعايز يصنف في الاكل والكلام ده، لا. ما كانت حياتهم هكذا، كان يسكن الجوع ثم ينطلق زي ما حصل لابن ابي حاتم مثلا.
نعم، القصة لما كان يدور على شيوخه،
لما ابن ابي حاتم الرازي قال: دخلنا مصر أنا ورفقائي لي فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، كنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. فبعض الشيوخ فوجدوه مريضا فقالوا فرصة ناكل، فدخلوا السوق وجابوا سمكة، وأول ما جابوا السمكة ورجعوا للبيت حان موعد درس شيخ آخر، فحطوا السمكة زي ما هي. وهذه الحكاية ثابتة ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وراحوا قال الشيوخ ودخلوا في الطحونة بقى، يروحوا في النهار يلفوا على الشيوخ وفي الليل ينسخوا الأحاديث وبتاع، حتى كادت السمكة أن تتغير تحمض يعني. قال: فأكلناها نيئة ما تفرغنا لشيها.
زلطوها.
يعني ما سبحان الله، يعني مسألة العمر هو رأس مال الإنسان. لما الإنسان يضيع رأس المال، أي تاجر في الدنيا يدخل السوق كل ما يدخل يخسر فلوسه ويطلع، كل ما يدخل ده لا شك انه سيفلس. الانسان العاقل انما ينفق من الربح.
نعم.
لا ينفق من راس المال.
نعم.
ده بقى ما عندوش ربح في الاصل وينفق راس المال وكل يوم يخسر. فالعمر هو راس المال لا شك.
نعم جزاك الله خير شيخ.
الله يكرمك.
لعلنا نعود لوقفة اخرى مع علماء هذه الامه ومع اجتهادهم ومع جدهم بإذن الله تبارك وتعالى، مع هذه الجلسة المباركة مع فضيلتكم في خيمة رمضانية من خيام الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأها بركة وحكمة. نعود بإذن الله عز وجل أحبتنا في الله لنكمل هذا الحديث، ولكن بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، مرة أخرى نقول حي هلا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الخيمة الرمضانية، والذي أشرف أن أكون فيه ضيفا على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين.
حياكم الله الشيخ الحوين. بارك الله،
الله يبارك فيك، كرمك الله. اليوم طبعا احنا عاملين جو خيمة، وعشان يكون الوضع والقعدة أقرب ما تكون إلى الخيمة حتى تأخذ راحتك شيخنا.
جيد ما شاء الله، أنا أهم حاجة القاعدة تكون جيدة.
ربي يسر إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب شيخنا، برضو على طريقة سوالف الخيم، كنا قاعدين نتكلم قبل قليل عن العلماء وعن جدهم وعن اجتهادهم، وهذه المسألة بادية معاهم من الصغر، ما بتبدأ متأخرة أبدا. لو بدأت متأخرة لفات جزء كبير من الوقت. لعله يحضرني قصة ذكرتها عن أحد السفيانين في دخوله على المشايخ وطلبه للعلم وذكره لصورة من هذه. الأول أسأل فضيلتك عن، قبل أن أسألك عن هذه، لأن ذكرت هذا الأمر لأن فضيلتك شديد الذكر لهم وشديد المحبة للسفيانين، ولك معهم قصة، وفي رؤية ذكرتها فضيلتك سابقا، أنك أنت قلت أن رأيت رؤية لأحد السفيانين، فأسمع من فضيلتك لو تكرمت.
أي نعم. والله الحقيقة يعني محبتي للسفيانين محبة قديمة، من أول ما بدأت طلب العلم، وأجد دائما في الأسانيد سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. لكن الذي جعلني ألتفت للسفيانين حكاية عن ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله رحمة الله عليه، أنه كان رجلا غنيا، وكانت غلته في السنة تتجاوز 100,000، وكان ينفق على ستة من أفضل ستة في زمانهم.
الله أكبر.
كان متبني النفقة على هؤلاء الستة من أهل العلم، فكان ينفق على الحمادين وعلى السفيانين وعلى الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية، ينفق على حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية. فأنا الحقيقة يعني لما قرأت هذا الأثر،
هذا نوع من الاستثمار اللي فضيلتك ذكرته قبل الفاصل، وقلت أن التاجر الشاطر يستطيع أن
هو الذي يستثمر. نعم،
وهذا استثمر ماله في الصورة الأزرق.
هذا كفاه الحقيقة، أنه كان ينفق على هؤلاء الستة، هذا كفاه يعني. فالحقيقة يعني إيه، عظم ابن المبارك عندي جدا لما وجدت أن عنده يعني هذه الأريحية، وأن هو يعني، ودول كلهم مشايخه، الستة دول من مشايخ عبد الله المبارك يعني. فبدأت بقى إيه يعني أراقب بقى الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، دول من برضو لهم في قلبي مكانة كبيرة. لكن السفيانين الحقيقة، لكن السفيانين استحوذ على قلبي. سفيان الثوري بما عنده من الزهد والفقه والجلد الشديد على الوقوف على النصوص، وسفيان بن عيينة لأنه كثير الدوران في أسانيد الحديث، وحسيت في سفيان بن عيينة أن له محبة شديدة حتى في أداء الحديث. يعني يقول أحمد بن النضر عن أبيه: أتمنى أن يكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. يعني شوف، لما واحد يقول نفسي يبقى عندي جارية دلوعة ولطيفة وظريفة وخفيفة زي سفيان، لما يقعد يقول حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، أو الزهري عن سعيد عن عائشة. طب أنا عايز أفهم، يعني هو ابن عيينة لما يقعد يقول حدثنا الزهري، إيه اللطيف في الموضوع؟ أنا الذي استشفته يعني المسألة أنه يحب الحديث لدرجة أن هذه المحبة اختلطت بالألفاظ، وأي محب
فانطبعت على روحه
مكشوف. بالضبط كده، أي محب مكشوف، أي محب مكشوف مفضوح يعني. يعني قل أن تخطئ الأذن نبرة المحب
أبدا. يكرر السيرة.
بقول لك أنا مش قادر أوصف بالكلام الحقيقة، لكن أنا منظر سفيان ابن عيينة عندي، وهو يحدث على حسب الرواية هذا القول الذي قيل، دخل قلبي سفيان بن عيان. كمان وجدت فيه إنصافا، والإنصاف ده الحقيقة أنت بمناسبة الرؤية اللي أنت بتقول أنا شفتها لسفيان، وحكاية قرأتها عن سفيان أيضا، الاثنين تطابقوا عندي فعظم سفيان في قلبي ابن عيينة. الرؤية اللي أنا شفتها لسفيان ابن عيينة كنت بأشرح في مصطلح الحديث، علم الحديث يعني، ووصلت إلى بحث الشاذ، فحبيت أن أنا أدي للطلبة الأمثلة على الشذوذ، أن الشاذ أن الثقة يخالف من هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان جماعة. فعملت دراسة على أصحاب الزهري، قلت عشان ما شتتش الطلبة وكل شوية أجيب لهم أسانيد شكل، لا هنجعل الزهري هو المحور بتاعنا ونشوف تلاميذ الزهري ونعمل المقارنات المعروفة في الشاذ. فطبعا الزهري أصحابه على 5 طبقات. الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر ومحمد بن وليد، والطبقة المثل الثانية ممكن عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، مثل ليث بن سعد، وانت نازل 5 طبقات يعني. فأنا عملت إيه يعني البحث بتاعي للطلبة على الطبقة الأولى والثانية، وأخرت الطبقة الثالثة. الطبقة الأولى اللي هو مالك ومعمر وسفيان. مالك الحقيقة في الزهري رقم واحد،
أعلاهم فيه،
أعلاهم في الزهري الإمام مالك رحمة الله عليه،
عليه رحمة الله.
وبعدين بعد مالك العلماء اختلفوا مين قبل مين، سفيان قبل معمر ولا معمر قبل سفيان،
فرسي رهان
كفرسي رهان. والمخالفات الإسنادية تلاقيها كتير ما بين معمر وسفيان أكتر من أي واحد من الاثنين دول مع مالك. يعني مالك قل لما يختلف عليه في روايته عن الزهري بخلاف سفيان ومعمر. فطبعا كان النصيب الأغلب كان لسفيان ابن عيينة. فزي ما بتقول بقى من كتر ما أنا عايش مع سفيان فرأيته في المنام، وهو معمر. المهم أنا شفتهم في عمارة يعني أدوارها شتى كثيرة يعني، وأنا أذكر إن هما الاثنين كانوا في الدور التاسع.
طلعوا في السر ولا لا؟
بالبركة.
أيوه.
فهو هما الاثنين في الدور التاسع ماسكين شيش بلكونة كده وعمالين يشدوا في بعض. وفجأة لقيتهم نطوا هما الاثنين من الدور التاسع ونزلوا على الأرض وماسكين الايه الشيش، كأن في خصومة بينهما يعني. فسفيان بن عيينة سمعته يقول أنا بقى جاي من بعيد، هما الاثنين شافوني أو رآني سفيان بن عيينة على وجه الخصوص يعني، فقال لمعمر قد جاء الذي يفصل بيني وبينك.
الله أكبر.
أنا قلما أذكر رؤيا يعني، دايما الرؤى عندي بتتبخر على طول يعني، قل ما أذكر، لكن سبحان الله هذه الرؤيا كأنما نقشت على صفحة قلبي بحذافيرها ما نسيتها قط يعني. فقال جاء الذي يفصل بيني وبينك، فلما جيت فقال افصل بيني وبين هذا، بين وبين معمر يعني ابن راشد. فأنا قضيت لمعمر على سفيان، قلت لمعمر أنت محق وسفيان غلطان يعني وكذا. فبكى سفيان وقال لي والله إنك لأحب إنسان إلى قلبي على وجه الأرض.
الله أكبر.
أنا سفيان الحقيقة زاد في قلبي لما قال الكلام ده. ليه؟ لأني تمثلت فيه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا فاكر أنني ذكرت حديثا بينهما يعني يوجه كفة معمر، لأن أنا كنت شغال في الشاذ.
نعم.
فكأن بقى يعني معمر أثبت من سفيان في هذا الحديث، كأني ذكرت حديثا يعني، أنا لا أذكر هذا الحديث ما هو، لكن تمثلت فيه هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعنى أن أنا أقول له أنت غلطان يقبل ويبكي وبعدين لا يبكتني ولا يغضب مني وقول ازاي حكمت له عليا، والكلام ده كعاداتنا مثلا او كعادة الناس ان هو اذا قضيت عليه يزعل، انما تديله الحق. فعظم جدا في قلبي سفيان. بعد الرؤية دي الحقيقة قرأت حكاية زاد سفيان ابن عيينة في قلبي اكتر. وعلمت أنه منصف، يعني هو كما كان منصفا في الرؤيا علمت أنه منصف. الرواية دي رواها أبو نعيم في كتاب الحلية عن عباس بن عبد الله ترقفي، قال دخل سفيان بن عيينة المجلس يوما فجلس، قال هل فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا نعم. قال ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من الرملة؟ قالوا نعم. قال ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. قال هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفرودي بالسؤددي.
الله أكبر.
الحقيقة القصة دي أنا بكيت لما قرأتها. ليه؟ لأنه بعض الناس قد يتصور أنه إذا تفرد في زمانه بالعلم إن ده كويس،
مدعاة للفرح،
مدعاة للفرح إن هو الإمام المتفرد الوحيد اللي الدنيا كلها بتروح له. لا، ده هذا من الشقاء أن يكون المرء فردا وحيدا، لأن كل ما أهل العلم يكونوا كتار حواليك يدوك عزوة وتتكسر بهم، والفسقة والزنادقة والمبتدع يخافوا منكم طالما أنكم مجموعة من العلماء ماشيين على خط واحد، وده بيسدد وده بيقارب، الدنيا كلها تخاف. يعني زي ما احنا بنقول مثلا في دنيا الناس اليوم، ساعات واحد مثلا يكون فاتح جواهرجي يجي واحد جنبه يفتح جواهرجي يزعل ويجي يشتكي لي يقول لي عزمك اخذ رزقي وجا فتح نفس النشاط، فتح جنبي نفس النشاط. الكلام ده كلام مش حقيقي. احنا بنشوف مثلا شارع، نرى شارعا كاملا جواهرجي بيبيع احسن ما يكون جواهرجي لوحده في شارع، شارع كله مكتبات، شارع كله قماشين بتوع قماش والكلام ده، كل ما ده كله بيبيع مع بعض،
يعتضد بعضهم ببعض.
بالظبط كده. فانا الحقيقه شفت قد ايه سفيان كان حزينا ان انه تفرد بالسؤدد في زمانه، ما ان دي مدعاه للفرح. والحقيقه موت العلماء دول كانت فراسه من الزهري، لان سفيان بن عيينه رحمه الله عليه راى رؤيا في حياه الزهري شيخه، يعني راى ان اسنانه سقطت،
اسنان الزهري،
اسناء سفيان بن عيينه راى ان اسنانه سقطت في المنام، فقصها على الزهري شيخي، قال له تموت اسنانك وتبقى وحيدا، اسنانك اقرانه.
نعم.
اللي هو سماهم دول، تاخد بالك. حتى في موقف ظريف برضه كان سفيان زعلان برضه انه لوحده، ان هو لوحده يعني.
نعم.
يقول علي بن مديني دخل علينا سفيان بن عيينة يوما فقال أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله، وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست الزهري وجالس أنس، ثم أنا أجالسكم؟
سبحان الله.
يعني بقول يعني بقى جالست من جالس الصحابة، ثم يعني استدار الزمان لحد ما بقيت أنا أجالسكم أنتم؟ فقام حدث يعني شاب كده لم تنبت له لحية، فقال يا أبا محمد أتنصف؟ قال نعم. قال والله لشقاء من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. فكأنما ألقمه حجرا. فقال من هذا الغلام؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم قاضي، يعني معروف يحيى بن أكثم يعني. فقال هذا يصلح لصحبة هؤلاء السلاطين، يعني ليه عنده بديهة حاضرة ويتخلص، والملوك يحبوا يكون واحد جاهز أي مطب يطلع منه يعني على طول وعلى البديهة الحاضرة. نعم. فهو برضو زي ما يقولي يعني سفيان يعني كان صعبان عليه أن يكون وحيدا، ولذلك بعد ما سأل عن أقرانه وكل واحد يقول له مات 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 بكى طويلا فأنا بستغرب يعني أحيانا أن في بعض الناس بيبقى حريص أن يوقعك,
استمتع بالتفرد,
يوقعك, يقول لك فلان ده مبتدع, وفلان ده أصله مش متعبد, وفلان ده صفته كذا, وفلان ده صفته كذا,
والجذع منجدل في عينه وهو لا
بالضبط كده. يعني أنا عايز أقول حاجة, يعني هو لما يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا, قطعا هو مش كذا, يعني كأنما قال كل هؤلاء ناقصين أنا الكامل. وهذا حقيقة بكل أسف, يعني طبعا من حظ نفسي ومن الكبر. فأنا الحقيقة سفيان ابن عيينة يعني لما بتكلم عنه بتكلم كلام محب. سفيان الثوري الحقيقة بهرتني شخصيته, بعده عن السلطان وجده في أن يبتعد, لدرجة أنه ترك الكوفة بلده لما السلطان ما كانش عايزه عشان ينفخه, ولا كان عايزه عشان يشنقه, ولا عشان يعلقه, لا السلطان عايز يدنيه, بيقول له السلطان بيقول له يا سفيان اقترب مني وما تأمرني به سأفعله. حتى لدرجة ان هو لما عرف ان في بعض اصحاب سفيان جالس ده هارون رشيد او ارجو ان اكون اخطأت في الاسم, انما هو الخليفة على اي حال, لما لقى بعض اصحاب سفيان جالسين رملوا الختم, ختم زي ختم النسر مثلا عندنا او شعار الدولة, فقال له اعطي هذا ابا عبد الله وقل له احكم في الناس بالكتاب والسنة. هو هربان مننا ليه؟ أنا عايز أبو عبد الله يقترب مني يقول لي هذا حلال وهذا حرام وأنا سأمتثل,
لكن هو خشية على قلبه.
بالضبط كده, ده المبهر في سفيان. فصاحب سفيان ده راح لسفيان فرحان بقى, بقول له ده الخليفة بقول يعني إزاي أنت ما تجيش وإزاي أنت ما مت. قال له يا ناعس, يا ناعس يعني مغفل, يعني أنا ما أخشى إكرامهم, أنا ما أخشى إهانتهم, إنما أخشى إكرامهم فلا أرى منكرهم منكرا. فكان سفيان عنده تباعد, وطبعا أهل العلم على مذهبين في المسألة دي, مسألة قرب من السلطان أو البعد من السلطان, لكن سفيان علم أنه إن اقترب افتتن. فكان يجد, فخرج من الكوفة لما السلطان نذر به, قال اللي يجيب سفيان عدله 10,000 درهم. فتصور بقى أي بني آدم يبيعك عند أول محطة, الدنيا كلها تدور على سفيان. ليه؟ لأن سفيان عند هؤلاء لا يسوى فلسا ممسوحا, إنما هياخد 10,000, ياخد 10,000 وسفيان يروح في داهية, ما عندوش مشكلة. لما علم سفيان الثوري بهذا قام ترك الكوفة وراح البصرة. طب عايز يستخبى, راح على بستان من التمر يعني النخيل والكلام دوت, واشتغل غفير على البستان ده.
سفيان
واخد بالك؟ سفيان لك حق تعمل كده, يعني إنه سفيان مع حجمه ومكانته وكده يعني. وهو قاعد في يوم البستان مر رجلا قالوا له اطعمنا من هذا التمر يعني او من هذه الرطب. فطبعا ده ابن سبيل والكلام ده, سفيان جاب لهم رطب وقعدوا ياكلوا كده, فبيدردشوا مع بعض. فهم الاثنين بيقولوا لسفيان ايه, ما يعرفوش طبعا من هو. فقالوا له رطب الكوفة احلى ام رطب البصرة؟ فقال اما رطب البصرة فما ذقتها. وهو في البصرة وغفير على بستان رطب, فالطبيعي ياكل. قال رطب البصرة ما ذقتها, يبقى إذن يقدر يوصف إيه؟ رطب الكوفة. فواحد من الاثنين اللي قاعدين همس في ودن صاحبه قال له لك هذا سفيان الثوري, هذا سفيان الثوري. الورع سفيان كان فاشيا, مهما يغطيه انت عارف الورع ده بيبقى زي بطن الحامل, ما لازم يفضل يتمدد مهما حاولت انها تستدع بينكشف. الورع له عبق, له عبق سفيان الثوري رحمة الله عليه. فكان سفيان مشهورا يعني في بين أهل الكوفة على وجه الخصوص من أهل البلد بالورع. فالمهم إيه, قال له أحلف لك هذا سفيان الثوري, يلا بينا على الخليفة نبلغ فيه علشان ناخد العيه 10,000 درهم. سفيان التقط الكلمتين دول, الناس الاثنين دول مشوا من هنا, وسفيان جد هاربا وترك البستان, عارف هيبعتوا له هياخدوه. فضل ماشي سفيان وكعادة أي خائف يفضل يتلفت, وهذا الالتفات مدعاة للريبة يعني. المهم قبضوا عليه, الشرطة شافته بتلفت قال لك ده أكيد وراح حاجة, وقبضوا عليه. وبعدين إيه, ودوه للمحافظ, محافظ البلد يعني أول البلد. فلما دخل قالوا له احنا لقينا ده بتلفت وحاجة زي كده. قال له اسمك ايه؟ قال اسمي عبد الله ابن عبد الرحمن. وطبعا هذا حق يعني هو لا. عبد الله وابو عبد الرحمن يعني. فقال له اخرجوا. قال للشرطة والجماعة اخرجوا. ففضل هو هو ده. طبعا الوالي ده هو معنى ابن زائدة الذي يضرب به المثل في الجود يعني. فقال له استحلفتك بالله لما انتسبت. ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت قدمي ما رفعتها. لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. ما ده والي والمفترض انه فيه تعميم بالقبض على سفيان والكلام ده، لكن معنى ابن زائدة ده قصة كبيرة يعني في مسألة الكرم والسخاء والجود. سفيان هذا الحجم الكبير وهو بيموت، وده يظهر بقى يعني انت عارف في الموت ما فيش حد بيتجمل، خلاص يقول كلمة الأخيرة قبل أن يموت، المرائب يسقط وكل حاجة تسقط. يشوف الواثق، الواثق الذي ولي الخلافة ده بعد المعتصم لما مرض قال لهم نزلوني على الأرض وضعوا خدي، جايبين المخدة، أمرام المخدة ديت، وقال حطوا رأس خدي على الأرض، وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه.
الله أكبر.
مفيش حد ممكن في الموت يقدر يعمل جدع ولا الكلام ده، انتهت الحدوتة يعني. فعادة الحاجات الكلام الذي يقال قبل الموت والكلام ده بيبقى ده خلاصة حياة البني آدم. فسفيان بيموت كان رأسه في حجر يحيى بن في حجر عبد الرحمن بن مهدي، وكانت رجلاه في حجر يحيى بن سعيد القطان.
الأسامي طبعا شيخ أسامي هي أسامي تخوف، لكن للأسف
ضخمة ضخمة. أنا مش عارف أقول إيه
المشكلة
يعني،
أن كثير من الناس إحنا قاعدين نقول الأسامي كأنه واحد جارنا ومش عارف إيش، وهذا الأسامي كلها لها وزنها ده ولها هيبتها إلى أبعد حد.
كل واحد من ده يزن أمة من الأمم. أنا ممكن أتكون بتكلم على سجيتي في المسألة دي، لكن كل اسم وراء قصة وراء إمام. عبد الرحمن المهدي إمام كبير جدا، ويحسب عليه القطان بحاجة كبيرة.
عايزين نسمع هذا الكلام في أولئك أبائي.
إن شاء الله. فالحقيقة يعني دخل بعض العلماء على سفيان وهو بيحتضر بقى، فبكى سفيان فبيقول له إيه؟ بيقول له أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض، قشة من على الأرض، وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة.
الله
ثم تلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده سفيان يقول هذا الكلام. ولما دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز ورآه سفيان انتفض باكيا، فمرحوم بن عبد العزيز حط إيده عليه وقال له أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده.
الله
يعني لن تجد أرحم بك من اللي انت قادم عليه. حياتك كلها قضاها سفيان، قضاها سفيان في الفقه وفي الحديث وفي الرحلة وفي الفتوى، وطبق عاش حياته. الرجل السلطان يدعوه يستد هربا في البلاد حتى لا يلتقي به، مش لأي حاجة إلا أنه خايف على نفسه، ومع ذلك يقول والله ما ذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. الحقيقة سفيان جبل نفخ فيه الروح، وسفيان بن عيينة أيضا جبل نفخ فيه الروح، والأمة دي أمة عظيمة،
أمة جبال،
أمة جبال فعلا شميحة. أمة عظيمة لا تموت. أنا عايز أقول لكل من يسمعني الآن، لا تنظر إلى فترات الضعف والهوان التي نعيشها الآن وما لا يسوء ظنك بهذه الأمة. الأمة دي أمة عظيمة. التلميذ الذي كان يصب الماء على الشيخ لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرا. ده الغلام الذي يحمل الإبريق ليصب على الشيخ وضوءه لاتخذوه حبرا. فهذه أمة تزخر يعني بأمثال هؤلاء. وطبعا لعل يعني أولئك أبائي وهذا البرنامج تبسط فيه سير هؤلاء، لأن الأمر كما قال أبو حنيفة رحمه الله، قال سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. أنا عارف الكلام ده ممكن ينتشل أناسا من جب الإحباط يطلعوا على قمة النشاط، الكلام اللي احنا بنقوله كلام عن سفيان وعن جد سفيان او عن جد اي حد من الائمة. انا عارف ان في ناس اول ما يسمعوا هذا الكلام وهو عنده احباط وعنده ملل وعنده كسل هيقوم. عشان كده الحقيقة مسألة التراجم لكنها تحتاج الى اولا متاخم للتراجم، محب لهم، معترف بفضلهم، تحتاج الى هذا كله مع حسن عرض الترجمة.
طيب شو رايك ناخذ وعد على الهواء ان احنا
ان شاء الله
نتكلم معايا في في اقرب وقت بعد رمضان في الحديث عن احد السفيانين
ان شاء الله؟
خلاص احنا
أفعل
طيب
إن شاء الله.
باذن الله. ذكرنا القصه وفضيلتك ذكرت القصه وعرجنا، ونريد ان نعود الى القصه التي ذكرها سفيان عن نفسه ويصف نفسه وراسي مثل
اي نعم اي نعم هذه قصه طريفه. هذه القصة
ولعل عفوا شيخنا رسالة لأن النشأة تكون من هذا الوقت وهي دعوة لاستنهاض الهمم، لعل أبا أو أما قد جلس ليسمعنا فتكون رسالة يقدمها لأبنائه.
ده صحيح. هو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه مشهور أنه طلب العلم صغيرا، حتى أنه لما سئل شعبة ابن الحجاج عن سفيان بن عيينة قال رأيته في حلقة عمرو بن دينار في أذنه قرط من ذهب، كان صغيرا. والخطيب البغدادي روى في كتاب الكفاية في علم الرواية حكاية عن أحمد بن النضر الهلالي عن أبيه قال كنا في مجلس سفيان بن عيينة فدخل صبي صغير. تعرف زمان كان في سمت ممكن يكون العمامة ومسك الكراس وهو قد كده يعني
مش باين من الأرض،
مش باين من الأرض وشيخ يعني أو العمامة كده مدياله هيبة يعني. فأول ما دخل هذا الصبي الصغير ضج المجلس بالضحك من منظره يعني. فقال سفيان لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت إلى النضر وقال يا نضر لو رأيتني وطولي 5 أشبار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار أتخلف أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة مقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير.
الله.
فتبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم أحمد وضحك، وتبسم عمار بن علي وضحك، وتبسم أبو الحسن السلامي وضحك، حتى وصل الأمر إلى الخطيب البغدادي راوي الحكاية فتبسم وضحك، وتلميذ الخطيب تبسم وضحك، حتى وصل إلى أبي طاهر السلفي رحمة الله عليه وآخر واحد تلقى المسألة دي.
ونحن نتبسم
وكذلك
المشاهدين يتبسمون ويضحكون على هذه القصة.
نعم. ده طبعا يعني برضو تحفيز للآباء أن هم يأخذوا أولادهم الصغار إلى مجالس أهل العلم. الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله لما مات الحافظ ابن حجر العسقلاني كان السيوطي له 3 سنين، كان يتبجح السيوطي ويفتخر أن أباه كان يأخذه إلى مجلس الحافظ ابن حجر وهو ابن 3 سنوات. فطبعا لما الابن الأب يأخذه إلى مجالس أهل العلم بينطبع في قلبه وصدر هذه الصورة فيصير أسيرا لها، يرى الركع السجود لأنه في المسجد ويرى الشيخ والتلاميذ، ينطبع هذا في ذهني فيخرج محبا للعلم. عشان كده يعني العلماء تكلموا في سماع الصغير ومتى يصح سماع الصغير، كل ده برضو من باب التحفيز، لأن فيه كثير من الآباء قديما يعني كانوا يزجون بأولادهم إلى حلق أهل العلم، منها قصة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه ذكرناها يعني.
نعم. طيب شيخنا لما تكلمت عن سفيان عليه رحمة الله وعن السفيانين قلت أنك محب لهما، والمحب الكلف بسيرة أحد دائما يردد سيرته، وذكرت أنك القصة والرؤية وكانت مرتبطة بالتحديث وكانت مرتبطة بمجلس علم وكلامهم عن الشعر، لعل هذا يقودنا إلى أيضا إلى جانب متعلق بالمحبة وبالتحديث في آن معا وإلى ابن فرح.
رامي صحيحا
أي نعم
الرجع فيك معضل ودمعي وحزني
هذه الأبيات الجميلة التي
مسلسل ولا يعني هذه مسألة تطول يعني برضو ليه لأن الشعر فيه نوع من الإغماض لأنه أصلا ألقاب الحديث ونظمها في قصيدة غزلية وأنا كنت ذكرتها قبل ذلك يعني فهو طبعا أنا عشان أقولها محتاج أن أنا أقولها ومحتاج أن أفسرها فربما
ونشرح الحديث بالكامل
فربما يكون في يعني مجلس آخر يعني
بإذن الله. طيب شيخنا أيضا لعل هذا الأمر يحملنا وإحنا بنتكلم عن العلماء ومسألة الصورة اللي ذكرتها فضيلتك لسفيان عليه رحمة الله، هذه لعلها هي قاسم مشترك نراه في كثير، لا أقول في كثير إلا في أغلب التراجم إن لم يكن كلها سنة كونية تتعلق بأن من وهب نفسه لهذا الدين لابد أن يمتحن، لابد أن يبتلى، فهذه المسألة أصبحت قاسم مشترك بين كلنا، ولعل هذه صورة من محنة الإمام سفيان عليه رحمة الله. لكن السؤال حتى نقرب الصورة لأذهان الناس، المحنة هذه كانت مرتبطة بالعلماء الأقدمين أم أن الصورة مرتبطة في حياتنا؟ قطعا لا زالت مدام نفس النهج ومدام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين لا زالت المحنة قائمة. طيب ما رأي فضيلتكم أن نسمع شيء متعلق برحلتكم أو محنة متعلقة في طلب العلم أو شيء تذكره من أبرز ما يظهر في ذهنك إذا قرأت عنوان كلمة المحنة في حياة الشيخ أبو إسحاق الحوين؟
الله المستعان. هو الحقيقة أما المحن فهي كثيرة يعني ما لي، لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فليس أهل العلم فقط هم الذين يمتحنون، إنما يمتحن حتى أهل الدنيا يمتحنون بفقد المال وفقد الجاه والكلام ده. يعني المحن في حياة الإنسان كثيرة وفي حياتي طبعا كثيرة أيضا الحمد لله.
لعل منها نحن جايبينك على آخر الليل من كفر الشيخ وجاي هنا وقاعد من ساعة ونص.
هذه ليست محنة، هذه منحة.
جزاك الله خير.
فهو الحقيقة لنا يعني أذكره الآن برضو من مما امتحنت به، إن هو لما اخترت هذا الطريق، طريق الحديث يعني وطريق العلوم الشرعية وكذا، وكان أخي شقيقي الأكبر يعني حفظه الله يعني غير موافق لي في سلوك هذا الطريق لسبب بسيط خالص، وهو انه يعني انا ما اقنعتوش بالمساله، يعني هو المساله ان انت بتتعلم علشان خاطر في الاخر تطلع تاخذ وظيفه عشان تشتغل حياتك تمشي والكلام ده،
لانه الخط اللي حضرتك
الخط هو ده
بعيد عن جانب الدراسه اللي هي كانت الدراسه الاكاديميه،
ولان انا تركت يعني عده اشياء تعتبر في ذلك الزمان
وظائف
كانت
مرموقة.
مناصب وظائف مرموقه يعني، وفي نفس الوقت طيب انا بيقول لي اخي يعني انا خصم يعني موافق والكلام ده، بس قول لي انت يعني العلم ده ياكلك عيش يعني ويجيب دقيق والكلام ده، فانا ما كانش عندي جواب الحقيقه، لا ما ياكلنيش عيش. طيب بالعقل كده انت هتطلع تشحت ولا لازم تشتغل؟ لا اقول له اشتغل. طب هتشتغل ايه؟ انا لا احسن شيئا. المهم لم ارى من الوفاء لاخي، لان اخي شقيقي الاكبر قام منا بمقام الوالد وربانا بعد وفاة والدي، والحقيقة بذل ولا زال حتى الآن يعني هو لم يتزوج حتى الآن، لأنه مستمتع بولادنا إحنا يعني، يمكن إحنا ولادنا إحنا يعتبر ولاده في المقام الأول، وهو بيسدد ويقارب والكلام ده زي ما عمل معانا بيعمل مع ولادنا يعني وكده. فأنا الحقيقة كرهته ان انا ابقى في السكن طالما انه زعلان مني وكده، وانا من طبعي انني اكره ان اؤذي صاحبي، اي واحد اعاشره في الحياة يعني اكره ان اؤذيه. فشفت انه ليس من الوفاء ان افضل في السكن ويدخل علي وانا مخالف له والكلام دوت، فقررت ان انا ايه اشوف سكن ثاني. طيب اشوف سكن فين وانا معيش ولا مليم يعني؟ فكان في اخ لنا الله يحفظه، أخ اسمه جمال عبد الحميد أنا أسميه الحقيقة، وهو من الشرقية، والحقيقة يعني كل اللي أنا عرفته من الشرقية رجالة، ما فيش واحد شرقاوي وقع أبدا معايا يعني
من الخليط.
وقع معايا الحقيقة، وأنا الحقيقة أحبهم، عندهم تلقائية وعندهم وفاء والكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم يعني. وطبعا ده موجود في الدنيا بحالها يعني، الحلو وحش في الدنيا، بس الحقيقة اللي أنا اتعاملت معهم من أهل الشرقية الحقيقة كانوا ناس فضلاء يعني. وكان بيصلي معي في المسجد، فقلت له والله الوضع كذا كذا كذا. قال لي أنا واخد سكن جديد وأنا قاعد فيه لوحدي، تعال معي. خدت كتبي ورحت سكنت معاه. كان السكن ده موجود في عين شمس الغربية، وما كانش في المنطقة دي لا كهرباء ولا مية ولا بتاع، كان بنطلع المية ايه بالترومبة كده، وما كانش في كهرباء. فاداني غرفة احط فيها، كان الشقة بتاعته ثلاث غرف. خدت غرفة الكتب بتاعتي رصيتها ايه جنب الحيطة، بس الاربع ايه حيطان او ثلاث حيطان دي كانت كل مكتبتي، ما فيش طبعا لا ارفف ولا الكلام ده، على الارض كده. وجبت كلوب بالجاز اللي هو بيدور بالجاز بالراتينه ده والبتاع، وكنت اجمي البقاله علشان ايه اذاكر.
كنت اعمل فيها،
كنت اعمل في البقاله وعشان اذاكر وكده. المهم لما حصل بقى ايه يعني بقتل الرئيس السادات في حادث المنصه والكلام ده، وبعديها بفتره حصل تشديد واعلان في التلفزيونات ان اي واحد هيتستر على ارهابي او واحد مش عارف ايه ده هيصادر بيته وهيدخل السجن. انا كنت زمان مربي شعري، كان شعري طويل يعني، كان شعري يتجاوز يعني يصل الى كتفي
الكتف،
وعلى اساس النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب الى منكبيه، فانا كنت ايه يعني كلف بالمتابعه وعايش السنه، ما كنتش مجرد بس ايه احاديث وكده، كنت عايشها يعني.
نعم.
فطبعا منظري بقى لابس الطاقيه وشعري، وكان شعري غزير يعني انا ذاك يعني، وطويل فشكلي كده ايه يخض يعني. فانا كنت طبعا بقى بروح واجي. الراجل صاحب البيت كان راجل صعيدي، واولاده كان شغالين في الكويت وبيبعتوا له هو يبني لهم. فلما طلع بقى القصه دي التعميم ان اي واحد هيتستر على الارهاب والكلام ده، انا عايش وخلاص ما فيش عندي مشكله يعني. في يوم من الايام طلع بقى ايه الراجل صاحب البيت عند ايه اخونا جمال
يلقي نظره،
علشان يلقي نظره، بس مش يلقي نظره، يقعد مع جمال. واذا به يراني، هو شافني من هنا ركب وثابت من هنا، وقال لك عيالي وفلوس عيالي والبيت هيتصادر وانا هروح في داهيه وهندخل السجن.
هي الصوره المرسومه في ذهنه،
الصوره المرسومه في ذهنه بالضبط كده. فقال له شوف بقى، انا عشان احنا وكلنا عيش وملح مع بعض، ده من سكات ياخد بعضه ويمشي. قعد يحاول يقنعه، يا ده راجل غلبان وراجل طيب ومالوش في اي حاجه، ده حتى انت تكلم، قال له ما بتكلمش ابوي مع حد ده لازم لازم يمشي. فطبعا جمال هيقول لي ايه يعني، يقول لي امشي، مش عارف يقولها لي ازاي، مش عارف يقول لي امشي ازاي. فيعني ايه فضل يوم ويومين ومش عايز يقول لي، والراجل كل شويه ضاغط عليه يقول له الراجل ده لازم يمشي، انا بيت عيالي هيتاخد وعيالي هدخل السجن وانا كده. ففي يوم رجعت من البقاله بالليل، فلقيت جمال ايه يعني كده وشه مش مظبوط. قلت له ايه في ايه؟ قال لي والله في موضوع عايز اكلمك فيه. قال لي الوضع كذا 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 كذا.
نعم.
فقلت له يا جمال انا لا اؤذيك، انا هتصرف، وانا الحاله لما طلبت اتصرف ما كانش قدامي اي سبيل، انا هطلع الشارع.
رجل كان معاك موقف شجاع، لا يمكن
ان يكون فاضل معايا والكلام ده، ما اقدرش اقول له لا انا هاذيك. بيقول للراجل، بيقول له هبلغ فيكم وهدخلكم السجن والكلام ده. فبعض اصحابنا اعمل ايه بس واروح فين؟ وطبعا كانت الكتب انذاك في تصور زي القنبله الموقوته، واحد ماشي بكتب في الشارع ده بيتاخد فورا. فالكتب دي بقت اشكالي، الكتب مش انا. انا ممكن انام على الرصيف يعني، ما عنديش مشكله، لكن كتبي اين اذهب بها بهذه الكتب؟ فبعض اخواننا بتوسطات والكلام ده برضو في عين شمس الشرقيه بقى مش الغربيه، معرفه الواحد صاحبنا يعني، قال له ايه انا عندي شقه فاضيه دور ارضي بدي فيها ايه في الاجازه تحفيظ قران وحاجات زي كده، وهي دلوقتي خاليه، فانا ممكن استضيفه عندي لمده 3 شهور لحد ما يظبط حاله. والاخ ده مشكورا بعت السياره بتاعته، حملت بقى الكتب، الشنطه مليانه والكراسي مليانه والكلام ده، ورحت اول نقله بالسياره. كان الشارع ده على نصيته قهوه، دخلنا بالسياره وقعدنا نفضي الكتب في الشقه. بعد ما فضينا الكتب في الشقه، الكلام ده كان الساعه 2 بالليل، بعد ما فضينا الكتب في الشقه رحنا عشان نجيب النقله الثانيه. جبنا النقلة الثانية لقينا الراجل صاحب الشقة واقف على ناصيه الشارع وقال وقف انت اهو. ايه عم ايه؟ قال لي معلش في 3-4 من مخبرين امن الدولة كانوا قاعدين على القهوة شافوا الكتب نازلة قاموا داخلين. وبعدين بصوا ايه بيروت تمويل مطبوع في بيروت، الراجل ده اذا ده له خط في بيروت وبيبعت له كتب ومش عارف ايه الكلام ده. وقالوا لي يا فلان عشان انت يعني ابن الحي واحنا مع بعض والكلام ده احنا مش هنقبض عليه ولا هنأذيك، بس من سكات ياخد كتبه ويمشي.
هو لسه جايبك الكتب.
فانا الحقيقه اسقط في يدي، طب انا اعمل ايه؟ ده كنا وصلنا الساعه 3:30 بالليل وكنا في الشتاء يعني الدنيا برضو. طب انا هرجع لجمال اقول له ايه؟ ده جمال ما صدق انه خلص، انه لين هيطرد من الشقه، وهو كمان خاف على نفسه برضه يعني انه ممكن يتبلغ فيه الكلام. طيب ارجع بالكتب مره تانية اقول له ايه؟ ما وشي بقى يعني كان عليه كرب عظيم. طب قلت له طب خلاص ارجع. طول الطريق عمال افكر اقول له ايه؟ ولو شافني هيكلح وشه او يقول ايه اللي رجعه مثلا مره تانية بتاع. انا لا استطيع ان اصف بقلم محنتي انا ذاك، وما عنديش مكان يعني. فلما رحت هناك خبطت قلت له يا جمال معلش الوضع كذا كذا كذا، اقبلني لحد الصبح. فقال لي ازاي الكلام ده؟ تقول الكلام ده ازاي؟ ده انت على عيني وراسي وبتاع الكلام ده بالحفاوه بتاعته المتوقعه يعني. نزلت الكتب تاني ورحت عشان اجيب النقله التانيه. تاني يوم اتكلمت اخونا سعيد ابو هشيمه صاحب بقاله النجمه اللي انا كنت شغال فيها في مدينه نصر يعني. وقلت له والله الوضع كذا وكذا وكذا وانا مش، فالحقيقه لم اجد سكنا انذاك الا مخزن الجبنه الرومي. وانت عارف الجبنه الرومي في 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 الشتاء والصيف وبتاع وصراصير ومش عارف ايه والكلام ده يعني ما لا اريد ان اغرق في الوصف يعني. خدت كتبي
حطيتها. وبعدين احتمال يكون في ناس هتسحر الحين وهيتسحروا جبن الرومي
فخلينا في حاجه. فالمهم خدت كتبي في 3-4 كراتين كل العمليه يعني، وحطيتهم في المخزن بتاع الجبنه ده. وقعدت جبت مرتبه سفنج، وده ريحني الحقيقه في ايه بقى؟ رب ضاره النفع، ريحني في ان المخزن الجبنه الرومي في ظهر المحل. لا مواصلات بضيع وقت فيها ولا نفقه بأصرف، لان انا كان مرتبي انا زي 55 جنيه
أول مره واحده.
مره واحده تصور اول عن اخر. فطبعا بصرف منهم مواصلات وبتاع والكلام ده، وفي نفس الوقت عايز اشتري كتب واخد بالك. فالحقيقه فضلت في المخزن في المخزن ده والكلام ده لحد ما ربنا عز وجل من عليا واخدت شقه 40 متر. أنا لا أستطيع أن أصف فرحتي بهذه الشقة. أنا سكنت الحمد لله في بيوت بيت دخل قلبي وفرحت به زي
الأربعين
فرح بالشقة زي الأربعين متر ده. حتى لدرجة أن التلاجة اللي أنا شاريها لحد النهاردة كاتب عليه على الكعب بتاعها التاريخ اللي أنا اشتريت التلاجة فيه. ليه؟ لأن طبعا ده حدث ضخم. لما جبت مروحة كان حدث خطير أن أجيب مروحة مثلا أو أن أجيب تلاجة والكلام ده. فالحقيقه دي المحنه انا استفدت منها كثيرا يعني ايمانيا، ما اهتززت قط الحمد لله، ولا ندمت لما مرت بي المحنه ان انا سلكت هذا الطريق. الحقيقه انا لم اشعر في يوم من الايام انني خسرت شيئا ولا ندمت. ليه؟ ما كانش همي انذاك الم الدنيا ولا هم فلوس، ولا دخلت قلبي قط الفلوس دي الحمد لله، وده من توفيق ربي سبحانه وتعالى له الحمد اولا واخرا. وده يمكن اللي فرق قلبي لطلب العلم. المحنه الجسيمه اللي عاشت معايا كتير جدا عجزي عن شراء الكتاب. كنت اروح المكتبات زي مكتبه المتنبي في عابدين والكلام ده، المتنبي كتب غاليه بس كان بيجوك كتب من دمشق. اروح ادخل المكتبه احسس على الكتب، ما انا عاجز مش قادر اشتري الكتاب. وساعات كنت احضن الكتاب يعني اخده كده الكتاب اضمه على صدري
كانه ولدك
كانه عايزه نفسي في الكتاب ده لانه كتاب حديثي وفي اسانيد والكلام ده. وافضل حطه على صدري وانا بلف في المكتبه يعني انا بلف في المكتبه بتفرج واعد على الكتاب احسس عليه كده واحس ان بحسره في قلبي ان انا خارج من المكتبه مش عارف اجيب الكتاب ده. وبعدين الكتاب الاثير ليا قوي اللي هو بضمه على صدري ده اقعد الف الف وهو يكون اخر حاجه اسيبها على الرف يعني يمكن في كتب اخرى نفسي فيها بس مش قد كده. دي الحقيقه محنه بالنسبه لي، كانت محنه كبيره، لكن كان من لطف الله عز وجل انذاك في مرحله الطلب ان الكتب ما كانتش كتيره. لو الكتب كانت كتيره كنت تهت.
لو مثل الوضع
الحالي ممكن ادخل اشتري بال 20 كرتونه مثلا. في بعض الكتب انا ما بصيتش فيها مطلقا من يوم ما اشتريتها. ليه؟ مش في تخصصي قوي، وفي اعلى درجات التخصص في اللغه مثلا، او في الشعر او في العروض او في التاريخ او الكلام، ممكن لما احتاجها اروح لها، لكن مش هي اللي ممكن اجيبها انا. فكان من رحمه الله
ولا كانت العدد المجلدات في هذه الصوره اللي احنا قاعدين نشوفه الان، وبدات كنوز الكتب تخرج.
لا كانت برضه في مجلدات، بس ما كناش نقدر نشتري، ما كنتش اشتريها يعني. لكن الكتاب عموما اللي كنت اشتريه قبل ما احط على الرف كنت اقراه والخصه واعمل له فهرس لاطراف الاحاديث وفهرس الفوائد والكلام ده، فتسنى لي ان اقرا. لكن انا لو عندي مال وقدرت
يعني
اشتري
الكتب من المحن تأتي المنح
بلا شك.
فهذه عفوا الفاقة اوجدت غنى علميا كبيرا.
انا كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثري من الاباطيل للشيخ العلامة المحدث الضخم الكبير شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، هذا كتاب انا نسخته بيدي. ليه؟ لان ما عنديش فلوس، لكن كان عندي همة ان اقدر انسخ الكتاب ده. انا اكاد احفظه، اكون حافظه. السر ايه؟ انا كتبته. فعشان كده انا بقول يعني، شوف سبحان الله، كانت بالنسبه لي انا كانت محنه جسيمه. وانا بقول لك انا بتكلم كلام عاطفي الان، وانا بحسس على الكتاب وصعبان عليا اسيبه، كاني سايب فلذة كبدي فعلا يعني، مش مبالغه يعني، سايب الكتاب ورايا وانا احلم بيه واروح تاني وتالت برضو احسس عليه، وابقى خايف صاحب المكتبه يطردني يقول لي انت كل يوم تيجي تبص في الكتب ما تشتريش. انا برضو كان هاجس بيجي وراي
امر على الديار وديار ليلى
بالظبط كده. فكنت مثلا ابقى نفسي اروح على المكتبه اعدي، بس اقول لايمها شويه يعني، خليك ثلاث ايام مش كل يوم مثلا، خليها كل اسبوع تنزل مره بحيث ان ما تكشفش عند الراجل ده ولا بتاعه. فهي سبحان الله يعني انا ما الحمد لله يعني ما مرت بي محنه الا رايت الخير بعدها. صح في وقت المحنه كان بيبقى فعلا محنه
مظلم
وفعلا مره ولها مرارة في الحلق فعلا، والانسان يتمنى ان ما كانش تقع، لكن سبحان الله لما بتنجلي يكتشف الخير من ورائها بالصبر.
ونوقن بان اشد اوقات الليل ظلمه
قبيل الفجر ياتي بعده الفجر.
ياتي بعده الفجر باذن الله عز وجل. نسال الله ان يؤذن بفجر هذه الامه باذن الله عز وجل. لعل هذا ما يعني ما اختم به مع فضيلتك مساله الحب لهذه الكتب، وكنت تراها وتعدها ابنائك، وكنت يعني تعوض عدم الامكانيه شراء الكتاب بان تنسخه بيدك، هذه كانها انطبعت بصوره او اخرى في تعاملك مع ابنائك، فنرى لهم كتبا مؤلفه منذ صغرهم كعكاز الكسيح والديك الفصيح.
الديك الفصيح
الكتب التي كان يكتبها ابناء فضيلتك بايديهم.
والله انا برضو دي انا برضو اذكرها من باب الطرفه يعني. أنا اولادي وهم صغار كنت عايز احبب لهم الكتاب، فعلشان ايه يعني يحب الكتاب، فكنت اشتريت لكل ولد من اولادي نسخه من صحيح مسلم. لما كنت بشرح صحيح مسلم وكانوا هم صغارا يعني، كان مثلا حاتم كان سنه في حدود 10 سنين، وهيثم كان تحتيه بسنتين، وسفيان كان تحتيه بسنتين وكده. فجبت نسخه كل واحد وكتبت له بخط يدي ان دي نسخه فلان الفلاني، وبدا سماع صحيح مسلم معي من بتاريخ كذا وكذا وكذا. فانا عايز احببهم في وكانوا لسه برضو ايه الخط لسه في ابتدائي وكده، وعايز خطهم يبقى جميل وحلو وكده. فقلت لهم
مثل والدهم.
نعم
مثل والدهم، خطهم جميل
يعني
مثل والدهم.
فقلت لهم ايه، خلاص كل واحد ينسخ يكتب يعني من صحيح مسلم، وهسمي له الكتاب بتاعه. فكنت بسمي بقى ايه الاسماء المزجوعه. قلت له خلاص يا حاتم انا هسمي لك الكتاب بتاعك اديك الفصيح بنسخ الجامع الصحيح، وعكاز الكسيح بنسخ الجامع الصحيح،
والوجه
المليح بنسخ الجامع الصحيح. انا ما انا عايز اعمل ايه كل واحد عشان يحس انه ايه كانه عمل حاجه من نفسه، الف
كتاب المؤلف يعني
المؤلف يعني وكده.
واحنا بنعمل
منه هيستفيد اولا انه قرأ السنه، وهيستفيد انه نسخ وحسن خطه
وارتبط بالكتاب
ارتبط بصحيح مسلم الحقيقة. فده برضو أنا ما زال عندي يعني، هو طبعا كل واحد ما استمروش طبعا على كده بحكم أنهم كانوا صغارا وكانوا كده ما استمروش، لكن كل واحد منهم نسخ إيه؟ نسخ شيئا من الكتاب، ولا زال عندي البتاع ده كنوع من التذكرة لما يعني يحين البتاع أوريهم يعني كانوا كيف كنت أؤمل فيكم، وأنا أؤمل فيكم دائما أنكم تكونوا علماء وفضلاء وتحملوا هذا المشعل. احنا يعني لا عايزين اطباء ولا عايزين مهندسين، عندنا بكثره كثيره في كل فن من فنون الحياه الا العلماء. عندنا اذا مات عالم يظل المكان شاغرا حتى ياتي عالم يسده بعد 15 عاما، عالم يبقى له حشمه ويبقى له مكانه والكلام ده. يعني مرحله الخمول بتطول. فالحقيقه نفسي يعني انا نفسي بالنسبه لاولادي وبالنسبه لاولاد المسلمين ان يكونوا علماء يحملوا هذا المشعل ويحبوا الدين من قلبهم، مش معلومات باردة أسمع لا. حديث أعرف أخبار والكلام ده لا، أعيش الدين فعلا. أن تعيش الدين ده متعة. أنا نفسي أي حد يجربها أن يعيش الدين، يجيب النص ينفذه، في متعة. الذل لله متعة فعلا، هو العز بعينه. يعني الإنسان لما يحط جبهته على الأرض يشعر أنه في القمة الله. إذا كان لله سبحانه وتعالى، فهذه الروح نفسي يعني أسأل الله عز وجل أن يهدي أولادي وأن يهدي سائر أولاد المسلمين إلى هذا المعنى.
اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك.
طبعا أتمنى أن تستمر هذا الثمر الطيب في هذه الخيمة المباركة والتي شرفت بحضوركم الشيخ الكريم. ولكن أنا أعلم وقت فضيلتكم الآن، ولكن لعلي أقتنص في هذه الدقيقة الأخيرة من وقت لقائي بفضيلتك في أن أخذ وعدا بأن تكون ضيفي في الخيمة في الأسبوع القادم بإذن الله.
أرجو إن شاء الله أرجو يعني.
طيب. هذا ليس طلبي أنا على يقين أنه طلب جميع من يشاهدون الآن.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. الإخوة في الكنترول بيخبروني أن الرسائل النصية القصيرة لم تتوقف منذ بدأت الحلقة من قرابة ساعة ونصف، وهم يعني سعيدين جدا برؤية فضيلتك وبهذا السمر الطيب مع فضيلتكم، والذي يتمنون أن يتكرر في خيمة الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.
أرجو إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب جزيت الجنة، ونقول كما قلنا في البداية نقول في الختام، حياك الله وإياك وجعل الجنة مثوانا لفاك بإذن الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا،
كرمك الله شيخنا، حياك الله. أحبتنا في الله، لازال الحديث بكم ومعكم بإذن الله عز وجل مستمرا في هذه الخيمة الرمضانية والتي شرفت خلال دقائقها السريعة جدا والتي مرت مع شيخ الكريم فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. تستمر الخيمة ويستمر السمر معكم بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
لكن معلش قبل أن لا تقل للعلامة لا تقل، لست علامة.
جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أكرمكم الله. ابقوا معنا أحبتنا في الله.